الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة من هذا البرنامج سيدات بيت النبوة. احنا الحديث يدور عن السيدة عائشة رضي الله عنها، والحديث فيها باستفاضة شديدة. احنا طبعا تكلمنا عن السيدة خديجة رضي الله عنها وهي الزوجة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا عن السيدة سودة بنت زمعة وهي الزوجة الثانية من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تحدثنا عن السيدة عائشة رضي الله عنها. احنا استفضنا شرحا في الكلام عن عائشة رضي الله عنها، ويبقى لنا نقطتين هامتين جدا. النقطتين دول هما موقف السيدة عائشة رضي الله عنها في حادثة الجمل، في موقعة الجمل وفي موقعة صفين. ايه الموقف ده؟ ايه العلاقة اللي بين السيدة عائشة وبين سيدنا علي بن ابي طالب؟ هم قاعدين يتكلموا في كلام ضد السيدة عائشة، وان في بينها وبين علي بن ابي طالب كان كلام مش كويس، وانه ما كانش بيحبها، وان هي ما كانتش بتحب سيدنا علي بن ابي طالب، وان كان في بينهم شقاق، وان كذا. هذا كلام الروافض. لا، احنا عايزين نعرف ايه الدور الحقيقي الذي ذكره اهل العلم المخلصين لهذا الدين ولهذه العقيدة ولهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم في دور السيدة عائشة رضي الله عنها في موقعة صفين وفي موقعة الجمل. لكن ليس هذا هو موضوع هذا اليوم، لكن المرة الجاية ان شاء الله هنتكلم في النقطتين دول. لكن عايز احط تقدمة مهمة جدا للموضوع ده قبل ما ادخل في الموضوع ده واتكلم فيه، عشان ناخد بالنا، لابد من تقدمة. وانا هاخد النهاردة اتصالاتكم وتليفوناتكم كلها وكل استفساراتكم واسئلتكم التي تريدون ان تتصلون بها في هذا اليوم، ودي طبعا الارقام طبعا ظهر قدامكم على الشاشة، ودي طبعا بناء على رغبتكم جميعا ان احنا نترك هذا الاتصالات، هذه حلقة الاتصالات قبل الحديث عن موقعة الجمل وموقعة صفين، لانهما موقعتان يحتاجان الى فكر عميق. كان في موقف حصل من سيدنا علي بن ابي طالب في حادثة الافك، وهذا الخبر او هذا الموقف الذي كان من علي بن ابي طالب وصل الى عائشة رضي الله عنها، فهذا الموقف اغضب عائشة. لكن هذا الغضب الذي اغضب عائشة رضي الله عنها ده مش معناه ان سيجعلها تجور على علي او تبغض عليا او تكرهه، ان سيدنا علي هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الموقف لما حدث وحدث زعل او غضب من عائشة رضي الله عنها، كان ذلك في حينه، ان السيدة عائشة رضي الله عنها كانت من اعقل النساء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا نصف دينكم منها. وبعدين من اكثر الرواة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلت إلينا حياة النبي صلى الله عليه وسلم في داخل البيت التي لم يمكن لأحد أن يخبرنا بها مثل ما أخبرتنا عائشة رضي الله عنها. فلم تخبرنا السيدة خديجة رضي الله عنها بأحوال النبي في بيته، ولم تخبرنا السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها، ولم تخبرنا حفصة رضي الله عنها، ولا أحدا من نساء النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أخبرتنا مثل ما أخبرتنا السيدة عائشة رضي الله عنها. الموقف مختصرا، لما أشيعت حادثة الإفك وقالوا إني ادعى الناس على عائشة أنها قد وقعت في فاحشة مع صفوان، وأنا شرحت القصة بتاعت حادثة الإفك في حلقة من الحلقات يمكنكم الرجوع إليها، لكن خلونا اختصرها لكم لربما حد يكون أول مرة يسمع الكلام ده. أنت عارفين النبي صلى الله عليه وسلم وعد في بعض الغزوات، وهو راجع من بعض الغزوات، السيدة عائشة رضي الله عنها كانت قليلة اللحم، يعني كانت خفيفة رفيعة، وبعدين كان لها هودج تركب فيه وبعدين بتنتقل فيه، وكان في ناس من الجنود مكلفين بحمل هذا الهودج ووضعه على الجمل والانتقال به في حال الحرب. السيدة عائشة رضي الله عنها تركت في بيتها التي تجلس فيه، البيتوتة الصغيرة اللي جلس فيها، في انتظار تحرك الجيش. بعدين قالوا خلاص يعني ادخلي في الهودج لان خلاص احنا على استعداد للتحرك. فاستأذنت او اعلمت من معها انها تريد ان تقضي حاجتها، فذهبت غير بعيد لتقضي حاجتها، ثم رجعت وجلست في الهودج استعدادا بقى لحمله على اليمن. السيدة عائشة رضي الله عنها طبعا يدها على صدرها فوجدت انها قد افتقدت عقدا كان في صدرها، فرجعت سريعا، رجعت سريعة حتى تبحث عن هذا العقد. في هذا التوقيت الذي خرجت فيه عائشة من أوددية لتبحث عن العقد، حدث أن جاء الأمر بالتحرك، فتحرك الجيش ورفعوا الهودج وأخذوه ومشوا وتحركوا. فلما تحركوا رجعت عائشة فوجدت الجيش قد تحرك، فجلست تعمل ايه بقى او هتتصرف ازاي؟ هقول لكم، لكن هاخد اول اتصال معنا. مين؟ اخت اكرام من الليبيه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور الشيخ، انا ممكن اخد رقم وقد تصل بعد الحلقه؟
ممكن اديها يا استاذ حمدي الرقم. فاللي حصل فاللي حصل ايه؟ ان هم تحركوا، فلما تحركوا ورجعت دخلت فوجدت المكان خالي، فجلست تستغفر الله وتسترجع لغايه لما جه سيدنا صفوان وكان قد تاخر، فبص كده فلقى فيه سواد في 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 المكان في البيت اللي تسكن فيه عائشه، فاذا بها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ان الله وان اليه راجعون، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا. ايه ده؟ يعني في موقف حاصل، طب نحله ازاي الموقف؟ فحملها على ناقته ثم لحق بها بالجيش. لما رأى المنافقون، لما المنافقين شافوهم قال أحدهم والله ما نجا منه ولا نجت منه، ما نجت منه وما نجا منها. شاع الخبر والأمر وصل إلى مرحلة شديدة جدا من التأسي ومن الأسى ومن الحزن في أجواء المدينة، لغاية ما النبي عليه الصلاة والسلام وهي ما تعرفش حاجة راح للسيدة عائشة رضي الله عنها وقال الحق بأهلك، يا شيخ فهم اتغير مالك ما بيردش. فالموضوع بقى صعب جدا، طب تعمل ايه؟ طب خلاص. الى ان مرت ايام كثيرة قال الحق بأهلك، لم تكن عائشة تعلم بهذا الخبر ولم يخبرها ابوها ولم تخبرها امها. ولك ان تتخيل لو ان امرأة ادعى الناس عليها مثل هذا الادعاء، وصل الامر لزوجها ولا عرفوا بهذا الكلام هيعملوا ايه؟ هيفضلوا رايحين جايين رايحين جايين وحوارات. لكن لا، لم يتحدث احد، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدر امره لاحد ان يخبر عائشه بهذا الخبر. في هذا التوقيت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشه الحق باهلك وتاخر الوحي نزولا ببراءه عائشه او بادانتها، الموقف كان عصيب جدا. النبي يعمل ايه؟ صار يسأل، قعد يسأل بقى، فكل واحد يسأله، راح سأل الجارية الخادمة، فالخادمة بريرة قالت له يا رسول الله والله انها يعني جارية تنام عن عجين آلهة، دي لسه صغيرة لا تدرك مسائل هذه المسائل ولا هذه الكيفيات ولا هذا الفعل، ولا يمكنها ان تخطط لمثل هذا، لان هي القصه كانت قصه ايه؟ هذا الادعاء كان فيه ايه؟ فكره تخطيط، ان هي تروح وترجع وبعدين تخرج وبعدين تيجي، فالجيش يمشي فيبقى منفرده، فهو التاني اتاخر فيجي، عارفين انتوا قصص الشكوك دي. فدي خطط يعملها الناس اللي هم المجرمين واصحاب الفواحش. فقالت بريره يا رسول الله والله انها جاريه تنام عن عجين اهلها. النبي كان يعني كل ما يسال حد فكان يثني خيرا على عائشة. سيدنا علي بن أبي طالب النبي سأله قال يا رسول الله النساء كثير، هون على نفسك النساء كثير. أدي الجملة اللي قالها سيدنا علي. سيدنا علي قال الجملة دي ليه؟ والتانيين كانوا بيقولوا كلام تاني غير ده ليه؟ أنا عايزكم بس أنتوا تتخيلوا الموقف، عشان لما نيجي نتكلم عن الجمل وصفين يبقى أنتوا عندكم المقدمة دي، ما نعملهاش وتاخد معانا وقت. إيه بقى؟ ان سيدنا علي ده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فلو حدث في بيتي النبي صلى الله عليه وسلم امرا مشينا فان هذا لن يشين النبي صلى الله عليه وسلم بمفرده، إنما أيضا سيتحمله علي ابن عمه. خلي بالك في فرق بقى من ابن العم وابن الخال وابن الجد، وفي فرق ما يكون ان ده واحد عادي صديق او حبيب او مقرب او جار، لا، لكن ابن العم ده موضوع تاني، دي مسألة عصبية بيعرفها العرب. خلينا نشوف ناخد السؤال اللي جاي وبعدين هكمل لكم الحكاية تمشي زي مية. يا استاذ حمدي اختمونا. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام.
لو سمحت انا كنت عايز اسأل حضرتك، يعني انا كان حصلت معايا مشكلة مع اخويا، وبعدين يعني المشكلة كانت كبيرة، هو خاني وخد فلوس مني على اساس ان هو كنت اشتري حتة ارض، وبعدين بعتله الفلوس فاخد الفلوس وتصرف فيها من ورايا وجاب لي عقد مزور. فانا بصراحة من ساعتها مش مستحملة ان انا اكلمه او اعرفه تاني، كل ما تيجي سيرته وانا تعبانة من يوم ما حصل الموضوع دوت.
هو ده مين؟ ده مين جوزك يعني؟
نعم.
ده مين ده اللي انت بعتلي فلوس وعمل فيها كده؟
اخويا.
هو انت كنت مسافرة خارج البلاد يعني؟
لا انا هنا مقيمة هنا، بس هو كان هيشتري قطعة ارض في القاهرة وبعدين بعتله الفلوس، اللي حصل ان هو جاب لي عقد مزور وتصرف في الفلوس، اشترى لنفسه شقة وخدها وضحك عليا وقال لي ان هي ضاعت مني. فما عرفتش بصراحة اعمل ايه بعدها، فانا حصل مشاكل مع جوزي بسببها ونفسيتي تعبت، ومش عارفة يعني مش عارفة اتكلم معاه تاني، او حتى لما تيجي سبته ما بستحملش خالص، وانا يمكن ليا حوالي سنة يا فضيلة الشيخ تعبان.
طب ما فيش حد يتدخل ليحللك المشكلة دي؟
كل اللي تدخلوا حضرتك ما فيش حد، هو يعني كأنه عقله مش فيه او مش طبيعي، حتى ان هو يعني بيضلل على الحق دوت، بيقول ان هو يعني ان هو ابن عم جوزي، المفروض حتى لو هو ما كانش عمل كده عشان لو عمل كده عشانه كان في صلة رحم، يعني يعني هو ابن عمه المفروض ما كانش عمل معاه كده، او حتى عشان خاطري انا.
طيب حاضر.
فانا دلوقتي يعني مش عارف اعمل ايه، اقطعه خالص ما اكلمهوش، يعني انا مش على مسألة الفلوس، انا على العملة نفسها فضيلة الشيخ.
طيب حاضر. هي دي مسألة اسمها خيانة أمانة، وهذه المسألة يعني من أخطر ما يكون في العلاقات بين الناس. وطبعا يعني أنا ما أقدرش أقول لحضرتك اقطعيه، لكن هو فيما فعل آثم، ولا يختلف على هذا اثنان، آثم فيما فعل وآثم فيما تصرف في هذا التصرف، وهو يعني يأثم إثما كبيرا، لكن مقاطعته لا تجوز، مقاطعته لا تجوز. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل فقال يا رسول الله إن لي أهلا أصلهم ويقطعون وأحلم عليهم ويجهلون، قال لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. فأنا بقول إنك تحتسبي هذا عند الله سبحانه وتعالى وتقولي حسبنا الله ونعم الوكيل، وتمدي يد الصلة بينك وبين أخيك حتى تدفعي عنه شر نفسه، حتى تدفعي عنه شر نفسه وتقوميه. وهضرب لك مثل، لو كان اللي عمل ده واحد تاني او شخص تاني جارك او شخصة تانية جارتك مثلا، وبعدين في بينك وبين علاقة، وبعدين عرفت اني عملت كده مثلا مع اخوها، فكان حيبقى تصرفك ايه يا اختي الكريمة؟ كان حيبقى تصرفك انك انت هتنصحيها وهتوديها وهتعرفيها الحق والصواب وتخوفيها من ربنا. نفس الكلام اعمليه مع اخوك، فهو اولى بالموعظة. وهذا لون من الوان الامراض النفسية اللي هو الطمع والجشع، وهذه من مسالك الشيطان التي يسلك بها إلى ابن آدم. أرجع لحديثي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ما تزعلوش من المقاطعات، لأن احنا قلنا النهاردة حلقة اتصالات عشان ما الناس ما تزعلش، لأن الحلقة اللي جاية لما نتكلم في الجمل وصفين مش هينفع ناخد اتصالات خالص. عايز أقول إن سيدة عائشة رضي الله عنها لما سمعت الخبر ده أو الكلام ده اللي قاله سيدنا علي كان الناس زعلت منه، لكن سيدنا علي لما قال الكلام ده كان مقصده إيه؟ كان مقصده ان ده ابن عمه، فلو حصل حاجة في بيت ابن عمه او في شرف ابن عمه تناله من شرف ابن عمي فكذلك تناله من شرفه. وده بقى مثل ممتد على طول الخط. زي ايه؟ لو مثلا يعني لو مثلا حصل ان في حد، مثال يعني، جالي قال لي مثلا حاجة فيما يخص، او ابن عمي جاي ياخد رأي في مسألة ما من المسائل، ها هيكون الموقف ايه؟ هيكون الرد بتاعي عليه يختلف عن الرد لو كان ده واحد عادي. لازم يكون فيه وقفة، لازم يكون فيه كذا، لان ده موضوع مسني، فلازم ناخد بالنا التصرف يكون ازاي والحل يكون ازاي. فسيدنا علي لما شاف النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة النفسية الشديدة، لان سيدنا انتم تعلمون كم كان حبه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، زي ما جاء في الحديث وفضله عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد اللي هو الفتة، والنبي كان يحب الموضوع ده قوي، فتة اللي هو العيش المكسر، المكسر ده بتاعه محطوط عليه بعض حاجات وبتاع. ليه بقى؟ عشان البركة بتكون فيه. احنا ساعات بعاداتنا كمصريين او كعرب احيانا عموما يعني عندنا مسألة الاسراف دي شديدة، فالناس تاكل ثلاث ارباع الرغيف ممكن تسيب ربعه ويترمي في الزبالة، وده كلام مش مظبوط. لا، لكن المرأة المدبرة الحكيمة التي تخاف الله ورسوله تجمع هذا الفتات بعد أن يأكل الناس من على السفرة أو من على الطبلية أو على المائدة، تجمع هذا الفتات المتبقي وتضعه في كيس، وبعدين كل كم يوم كده تجمع شوية حاجات وتقطعهم كويس، وبعدين تبدأ تعملهم في مش عارف يعني ثريد أو فتة أو كلام من هذا القبيل، وتقدمه في الطعام يكون فيه بركة شديدة، وكان النبي يحب ذلك. يعني حتى يأكلوها من باب انا يعني جبت حل للناس يمكن قاعدين محتارين يعملوا ايه، اكل ايه وبتاع، قاعدين حلت لكم المشاكل، يعني وصلت لكم المعلومه وبسهوله، ودي مساله سهله خالص وموفره جدا وفيها بركه شديده وفيها اتباع لسنه النبي عليه الصلاه والسلام. بس يا ريت بقى مش كل واحده تعمل كل يوم فته كل يوم فته وتقول اصل الشيخ قال وفيها بركه وفي بتاع، وبعدين ترجع تتطلق وتقول الشيخ السبب وتقاطع البرنامج زي بعض الاخوه اللي بيقطعونا لاسباب كده قد تكون وهميه في بعض الاحيان. عايز اقول ان ده موقف سيدنا علي. الجماعة الشيعة او الروافض خدوا الكلام ده وقعد يقول لك اصل علي قال فيها كذا، واصل مش عارف هو سب قال ايه، واصل هو كانت وجهة نظره في عائشة ان هي مش عارف ايه، واحدوا بقى يحوروا الكلام بتحوير غير طبيعي وغير منطقي. وبعدين جابوا الحاجات الاخطاء التي حدثت في معركة الجمل وفي معركة صفين، وبدأوا يتكلموا عليها كلام غير مناسب. ده اللي احنا نعرفه الحلقة اللي جاية. معانا مين؟ الاخت هدى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ايوه حبيبتي.
نعم.
ممكن بس حضرتك نفسي حضرتك توجه رساله لكل اب بيرفض ان بنته تلبس النقاب.
لكل اب ايه؟
ان يرفض ان بنته تلبس النقاب.
بتقولي
ايه؟ انا حضرت من واحده من واجهت المشكله دي وقلعوني.
انت يعني لابسه النقاب يعني؟
انا حضرتك حاليا مش لابساه، بس هو انا خرجت بيه مره فحضرتك شافني بيه فقلعهوني، فما قدرتش ان انا اكمل بيه تاني. يعني قلت انا عافيهم وكده، فحاولت ان انا ببرهم على قد ما اقدر، بس حتى في ذنب عليا جامد جدا.
انت عندك كام سنه؟
انا عندي 20 سنه.
ما شاء الله. طيب
ادعو يا فضل الشيخ يعني توجه رساله لكل اب كل ام.
الاستاذ نعيم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله. هرد عليك يا هدى، انا مش سايبك، هرد عليك. يا استاذ نعيم اتفضل.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
الله يخليك.
لو سمحت يا فضيله الشيخ، بس انا عاوز رقمك محمود في امر مهم. بس
اتفضل خده من الاستاذ حمدي. استاذ حمدي اللي عايز يدخل عشان ياخد رقم ادوا له على طول كده، يعني على طول من غير ما يدخل، يعني بدل ما ناخد وقت. ما هم خايفين لحسن انتم ما تدهمش النمره. يا جماعه اللي عايز يتصل على الكنترول استاذ حمدي هيدي له الرقم بتاعي. خلاص بدل ما تدخل على الهواء خد على طول من بره، وهم مش هيعترضوا. وعلى فكره هم لا يعترضون على اعطاء رقم الهاتف اذا كان الشيخ يسمح بهذا، ولا الحقيقه بأسمح بهذا سماحا مطلقا، فما عندنا مشكله. والاستاذ حمد طبعا فاهم. ايوه الاستاذ هدى، رساله لكل اب. وطبعا يا هدى انا سعيد جدا ان تكون هناك فتاه عندها 20 سنه وهي تريد ان ترتدي النقاب، هذه سعاده بالغه وده شيء طيب جدا، ودي بذرة إيمانية صالحة أحيانا تكون في المرأة في الابتداء. وإحنا إحنا إحنا غالبا في العشرينيات بعض الناس كتير بيبقى نسبة الإيمانيات عندهم مرتفعة إلى حد كبير جدا، وهذا الارتفاع بيحتاج إلى أن يكون الأب والأم مدركين لهذا الحجم، فيبدأوا يعالجوا هذه القضية أو إن هم يعني يرتقوا بابنهم أو ببنتهم إلى الأعلى. يعني انا لو عندي بنتي عايز تلبس النقاب وهي عندها 20 سنه او 18 سنه، انا ارتقي بها الى الاعلى واعرف ان دي هتاخد الاجر مرتين، وان ده في خير كبير لبنتي، وان ده شيء كويس جدا، وان هي بتعمل شيء مستحب كان او واجب عليها فهي بتعمله، فهذا الحاجة يعني معناها أنها مدققة في جميع أصول دينها، فده شيء يكون كويس وشيء يكون سعيد جدا. لكن أنا عايز أقول لهدى إن أحيانا الآباء والأمهات بيبقى عندهم ثقافة غريبة كده، بيبقى خايفين لحسن البنت اللي هي منتقبة يمكن من العريس ما تتجوزش ما تتخطبش، يتأخر جوازها، يتأخر مش عارف إيه والكلام ده كله. لكن هذا النقاب لا علاقة له بذلك، بل بالعكس، إن حتى الناس، أنا آسف يعني في التعبير اللي هقوله، اللي هم غير منضبطين أخلاقيا وهم شباب، لما بيفكر يتجوز بيبقى كل تفكيره إن يتجوز بنت تكون محترمة ومحجبة ومنتقبة وكذا 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 وهذا القبيل. فأنا عايز أقول لوالدك يا ريت إنك أنت تمكنها من هذه الأمر وإن هي ترتدي النقاب. طب أنت لو ما لبستيش النقاب هل عليك وزر يا هدى؟ لا، لا وزر عليك في هذا الأمر، بشرط ألا تضع شيئا من المساحيق على وجهك، لأن النقاب ليس بفرض، النقاب ليس بفرض، لقوله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، الآية اللي قبلها: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال ابن حزم وهو ظاهري المذهب: ولو كان الوجه من العورة لقال الله عز وجل: وليضربن بخمرهن على وجوههن. فألا إثم عليك إن خلعت النقاب، بشرط ألا تضعي شيئا من المساحيق على وجهك، إنما النقاب حكمه واجب ويتراوح ما بين الواجب والمستحب كما قال علماؤنا. معنى مين؟ أستاذ مين؟ أستاذ حنين.
السلام عليكم.
أستاذ حنين، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، أنا بتقدم واحد لخطبتي بس أنا باخد علاج، والدكتور اللي أنا متابعة معاه قال إن أنا إن العلاج اللي أنا باخده مش هيأثر لا على الزواج ولا على الحمل ولا على أي حاجة. بس أنا هفضل أخد العلاج لمدة يعني لو اتجوزت هفضل أخده بعد الزواج يعني.
مدة قد ايه؟ علاجي نفسي يعني؟
لا مش نفسي.
ها؟
مش نفسي، انا عندي كهرباء زيادة. فانا اقول له ان انا هاخد علاج ولا ما اقولهوش؟
طيب. شوفي يا استاذة حنين، هي مسألة الكهرباء الزيادة او الكلام ده كله اللي هي بعض اعراض الصرع وخلافه والكلام ده كله، دي مسألة مرضية لا دخل للانسان فيها، وهذه مسألة عادية، وغالبا تأتي هذه الأمراض إلى الناس اللي هم شديد الذكاء، اللي هم عندهم ذكاء شديد جدا بيحصل عندهم هذه الأعراض. فأنا عاوز حضرتك تبلغي هذا الكلام بصراحة متناهية، إن أنت عملت رسم مخ وتبين من خلاله إن هناك ارتفاع شوية في مسائل الكهرباء في المخ، وبناء عليه أنا باخد علاج لمدة كذا لغاية لما أوصل سن كذا أو لغاية فترة كذا. فإذا وافق على ذلك فمن البداية، إذا لم يوافق فمن البداية. ليه بقى؟ لأني قد يترتب عليه أنه يراك تأخذين هذا العلاج بعد وقت، يعني بعد الزواج، فيحس أنك أنت أخفيت عليه، فيحس الموضوع كبير وأن الحكاية كذا وكذا وكلام من هذا القبيل، لأن أكيد حيشوف العلاج، وأكيد هو بعض كثير من الناس بيعرفون بعض مسمياته، فأكيد حيشوفه وأكيد حيشوفك أنت بتعمل إيه. فإذا كان هذا العلاج، إذا كان طيب، إذا كان هذا العلاج اللي انت هتاخديه لمدة طويلة بعد الزواج حضرتك بلغيه ولا بأس في ذلك. اذا هو سابق ولم يتزوجك يبقى هذا اولى لك من ان يتزوجك ثم بعد ذلك يعلم، وكان هيحصل منه حاجات مش كويسة. اخوانا اللي بياخدوا التليفونات من الكنترولز، حمدي يقول لي كتير ناس بتطلب التليفون، انا ما عندي مانع، بس انا طبعا بستأذنكم اني مش النهاردة مش هرد على المكالمات بتاعتكم النهاردة، لا النهاردة صعب لاني انا عندي ارتباطات كتير بعد هذه الحلقة اليوم، لكن ان شاء الله بكرة ممكن اتلقى اتصالاتكم على هذا الهاتف، وبيكون مفتوح من الساعة 12 تقريبا لغاية الساعة بكرة، لغاية الساعة 3 يعني، من الساعة 12 للساعة 3 انا هاخد في الثلاث ساعات دول اتصالاتكم على الرقم اللي ادهولكم الاستاذ حمدي، ولكن ارجوكم مش النهاردة، انا مش هقدر استقبل تليفوناتكم النهاردة، هيبقى مقفول لاني عندي ارتباطات النهاردة كتير بعد الحلقة دي. وطبعا عشان احنا على الهوا فما ينفعش نقول ايه الارتباطات دي اللي هنعتبروها اعلان ويدفعونا تمن الاعلان بعد الحلقة، فمش هينفع يعني الكلام ده. انا كنت بقول ايه، فانا بقول لك يا استاذة حنين، وانا عايز كل الناس تكون هذه الصراحة في هذه المسألة، لازم الناس تكون بتصارح الكلام ده. علاج الكهرباء الزايدة في المخ احيانا يؤثر على الرجال ولا يؤثر على النساء، فإذا كان الكلام ده عند الشباب وهم بياخدوا علاج لهذا الكلام، فبرضو أرجو أن يكون هناك صراحة في التعامل ما بين الناس، عشان خاطر ما نكتشفش مشاكل فيما بعد وتحصل مشكلات كبيرة في هذا الخصوص وفي هذا الشأن، عشان الاعتدال في هذه المسألة اعتدال مهم جدا بهذه الصورة. مين معنا يا أستاذ حمدي؟ طيب تمام. يعني كل الناس بدأت تحول، بدل ما تدخل على الهواء بدأوا يتصلوا على الأستاذ حمدي ياخدوا رقم التليفون بس ويمنعونا من سماع أصواتهم وكذا. أنا عايز أقول حاجة في مسألة السيدة عائشة رضي الله عنها، إن موقف السيدة عائشة من سيدنا علي بن أبي طالب لم يكن بينهما هذا النزاع أو هذا الخلاف أو هذا الشقاق أو هذا الغضب أو هذا البعد، ولم يكن هناك اتهام من سيدنا علي بن أبي طالب لعائشة رضي الله عنها، ولم يكن هناك اتهام من عائشة لعلي بن أبي طالب، ليس هناك كلام ثابت في هذا الخصوص. أنا بعمل مقدمة عشان أنا عايز لما أتناول الحديث عن موقعة الجمل تبقى واخدين بالكم. وبعدين السيدة عائشة امرأة احنا عرفنا بقى من شخصيتها وعرفنا من مقولاتها وعرفنا روائع من اقوالها، لو انتوا فاكرين بقى الحلقات لازم نراجعها كلها وناخد بالنا. اني وانا عملت لكم على فكره على الفيسبوك عندي صفحه باسم هذا العنوان سيدات بيت النبوه، هنحط كل حلقات سيدات بيت النبوه على هذه الصفحه اللي هي ودي على الصفحه الرسميه لفضيله الشيخ اشرف فيل على الفيسبوك، اللي عايز يدخل في اكتر من صفحه منهم سيدات بيت النبوه ومنهم الصفحه الرسميه، وديك لما تدخلوا عليها هتلاقوا ان شاء الله كل اللي انتوا عايزينه من حلقات سواء كان هنا او في حته تانية، لكن في سيدات بيت النبوه هتلاقي جميع الحلقات اللي اتعملت كلها موجوده، وموجوده برضو على موقع قناه الناس الحقيقه. يعني معنا مين؟ الاستاذه مي من ليبيا. السلام عليكم. السلام عليكم استاذه مي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا شيخ قبلت شيخني عايز اسالك على سؤال لو سمحت.
نعم.
والله كنت الصلاه بتاعي كنت يعني مهتميه في الصلاه بالاذكار والصباح والمساء وحاجات يعني في الدين وفي القران، وكنت اقرا واتعلم حاجات كثيره يعني. يعني كنت في الاول يعني مش مواظبه على الحاجات دي وانا صغيره زي ما انت عارف الطفوله وفي كانش مراعيه كويس يعني، فبدات بعدين بدات اهتم باولادي وبالحفظ القران وحاجات يعني على قدر المستطاع. وفي الوقت الحالي ما بقتش اللي انا يعني في الصلاه بتاعي ما بقتش اركز خالص، بقى شوشره افتكر حاجات بتحصل حاجات حصلت حاجات هعملها بعد شويه، وبحاول اقرا حسب اللي مش فاهم الرجيم، بحاول اعتقد اي حاجه واعيد في الصلاه كذا مره، فبحس يعني زي ربنا مش راضي عني او مش متقبل من الصلاه.
يعني ده وسواس والوسواس ولا نسيان؟
والله مش عارف انا عارف انا مش قادر استوعب بالضبط، استعذ بالله مش فاهم الرجيم كذا مره، واحاول ما عارفه نفسيتي انا في يعني حاجه جوايا انا بتحاول كده ولا في شيطان ولا شيء ايه بالظبط مش عارف يعني، فبخيف يعني كذا مره اردد الصلاه ومخي مشغول واستعذ ان شاء الله اعيد الصلاه من تاني، فمش عارف ايه ده بالظبط يعني.
طيب حاضر،
فاشوف حضرتك تنصحني يعني بايه مثلا اعمله.
حاضر حاضر حاضر. طيب انا هقول لكم حاجه، احنا عندنا طبعا وسواس، والوسواس ده نوعين، في وسواس نفسي وفي وسواس قهري، وعندنا النسيان. يبقى كده ثلاث حاجات، يبقى انا عندي الوسواس نوعين، وسواس قهري ووسواس نفسي، وعندي اسف وسواس من الشيطان يعني ووسواس من النفس، وعندي الحاجه الثانيه اللي هو النسيان. هاخد بس الاتصال ده وهرجع هقول لكم مين. استاذ شعبان من الفيوم، السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازيك يا فضيله الشيخ؟
نعم اتفضل.
لو سمحت عندي سؤالين كده.
اتفضل.
لو في لو سمحت يعني اخويا كان حصلت بينهم بين يعني جماعه قريبه مشكله. طبعا الراجل اللي هو اللي حصلت منه المشكله دي ده ان هو تف على وش اخويا.
عمل ايه؟
تف على وشه. بدون اي يعني بدون اي مشكله بينهم. فطبعا قعد في ميعاد عرفي فطلع عليه الميعاد فاخذ منه فلوس. هل الفلوس دي يعني حلال ان هو ياخدها او ان هو يردها له؟ وفي سؤال تاني حضرتك، واحد يعني واحده بعت الميراث بتاعها بتاع والدتها بتاع ابوها مثلا، فطبعا عطت الميراث دي ده لابنها وما عطتش للبنات، الحكم في كده؟
حاضر. طيب الاخت مي الاول من ليبيا، انا قلت لك في حاجه اسمها وسواس مش من الشيطان، وسواس من النفس. وسواس الشيطان بيجي للانسان في اثناء الصلاه، وهذا الشيطان الذي يسمى خنزب كما جاء في حديث النبي عليه الصلاه والسلام. لما تيجي الوسوسه في اثناء الصلاه الانسان ينظر عن يساره يعني بشيء بسيط كده، وبعدين يتفل اهو كده ثلاث مرات، يتفل ثلاث مرات ويقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه. في اي وقت في الصلاه يحصل لك هذا النوع من الوسواس هتعملي الكلام ده. لو عملتي ده ومن وسواسة الشيطان وراحت الوسوسة يبقى ده كان شيطان وراح. طب لو استمرت هذه الوسوسة باستمرار بهجوم شديد فهذا وسواس نفسي، وده اللي هو شق من 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 اجزاء المعالجات النفسيه عند الطب النفسي. يعني له علاجات في بعض مواد في الدم او عناصر مكونات الدم احيانا بيحصل فيها حاجات كده, بيحصل فيها تناقص نتيجه الاكتئاب, نتيجه احداث, نتيجه خوف, نتيجه كذا, خوف مستمر فتره طويله, دي حاجات نفسيه بيعالجها الاطباء ببعض الادويه اللي بتظبط هذه العناصر الناقصه في دم الانسان فتخليه كويس وتزول عنه هذه الوسواس. يبقى الوسوسه لو كانت من الشيطان قلنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلاص راحت. لو تفلنا في الصلاه على شمالنا ثلاث مرات وقلنا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه ثلاث مرات راحت عندنا. انما الوسوسه النفسيه دي لابد فيها من مراجعه الطبيب النفسي وده امر ثابت. طيب النسيان بقى, او قد يكون هذا النسيان, احنا لو نسينا في الصلاه بنبني على الاقل. يعني انا لو مش عارف انا في الركعه الثالثه ولا في الثانيه اعتبرها الثانيه واكمل الصلاه على هذا الاساس. انا مش فاكر انا عملت تشهد الوسطاني ولا ما عملتوش, خلاص اعتبر ان انا ما عملتوش واسجد سجدتين سهو. ولو مش فاكر انا في الرابعه ولا في الثالثه اخليني في الثالثه واكمل واللي انا فيها تبقى الرابعه واسجد سجدتين سهو. وهذا الامر لا مشكله فيه على الاطلاق, وهذا النسيان ليس فيه من مشكله في امر. طيب احنا عايزين نتخلص من مساله النسيان في الصلاه وعايزين نتخلص من مساله الوسواس في الصلاه, نعمل ايه؟ شوفوا انا عايز اقول نصيحه مهمه جدا. قبل الصلاه ما تصليها اللي هي الفريضه, يعني مثال مثلا دلوقتي مثلا وليكن وقت المغرب, فاحنا هنصلي صلاه المغرب, فالسيدات في البيت هيصلوا المغرب في البيت, فالمفروض نعمل ايه؟ المفروض كل اخت فاضله تيجي اول ما المغرب يبدا تروح متوضيه على طول, تسيب كل اللي في ايديها وتتوضى, وبعد لما تتوضى تيجي تقعد فتصلي ركعتين سنه, سنه المغرب مثلا, مثال ما في سنه قبل المغرب لكن ممكن تصلي ركعتين سنه, وممكن ما تصلي ركعتين سنه وضوء يعني بعد الوضوء ممكن ما تصلي, وتجلس في مكانها قبل ان تصلي المغرب اللي هو الفرض ثلاث ركعات, تفضل قاعده شويه كده تقول كده استغفر الله استغفر الله, وتقول الكلام ده مش بلسانها بقلبها, يعني تعض على لسانها او تمسك لسانها ما تكلم بيه وتفضل تقول بقلبها استغفر الله استغفر الله 30 مره 40 مره, يعني 5 دقائق 10 دقائق على قدر ما تستطيع, 3 دقائق دقيقتين في صمت, وهذا الصمت فيه استغفار وذكر, ده اسمه استحضار للعباده. انت بتستحضري العباده يعني بتستحضري العباده اللي انت هتاديها, فتيجي تدخلي في صلاه المغرب مثلا هتلاقي نفسك وانت في صلاه المغرب الموضوع اختلف معاكي تمام, وحسيتي ان انت بقيتي افضل, وحسيتي كمان ان 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 الصلاه بتاعتك بتحسن شيئا فشيئا. يبقى هنقعد قبل كل صلاه من الصلوات 5 دقائق. هتقولوا طبعا ده موضوع شاق وصعب والكلام ده كله, ده اذا كنتم تريدون او تريدنا ايها النسوه ان انتم تحسنوا من صلاتكم اهلا وسهلا, ما انتوش عايزين تحسنوا من صلاتكم ده موضوع بقى يرجع لكم انتوا, بس خلي بالكم عايز الفت نظركم ان الاسلام ما ينفعش ان الانسان يفضل مسلم كده بس طول عمره, لا ده مطلوب ان انت تبقى مسلم النهارده, ومطلوب منك وانت في الاسلام تحسن اسلامك. ادي حديث النبي عليه الصلاه والسلام من حسن اسلام المرء, يبقى في اسلام وفي حسن اسلام. ادي حديث النبي عليه الصلاه والسلام اذا اسلم العبد فحسن اسلامه في الصحيح, اذا اسلم العبد فحسن اسلامه. اذا حسن اسلامه يعني يقعد بقى يفكر انا مثلا السنه اللي فاتت كنت بصلي الفرض بس من غير السنن, لا انا السنه دي هصلي السنن القبليه والبعديه ال 12 ركعه اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال عليهم, انا مثلا ما كنتش بواظب على الشفع والوتر, لا اصلي على صلاه احافظ على صلاه الوتر بعد العشاء, انا مثلا ما كنتش بحافظ على قيام الليل في السنوات اللي فاتت احافظ على قيام الليل, يعني اختار حاجه اثبت عليها, ما كنتش بصلي السنن احافظ على صلاه السنن القبليه والبعديه, بعد سنه احافظ على صلاه التراويح احافظ على صلاه كذا احافظ على كذا, هذا هو حسن اسلام المرء حتى يدفع الله عنا هذا الشر. انا هرد على الاستاذ شعبان من الفيوم ولكن بعد هذا الفاصل القصير, اراكم على خير ان شاء الله.
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا ردينا على الأستاذة مي من ليبيا وقلت لك النصيحة اللي ينبغي ان تكون في هذا الخصوص. الأستاذ شعبان مشكلة مع اخوه مجلس عرفي والكلام ده كله. انا عايز اقول لكم حاجة, بس هي مسألة المجالس العرفية في مصر مجالس تحتاج الى نظرة, لان كثير من الجالسين حكام اللي بيختاروهم حكام في المجالس العرفية ناس لا يصلحوا لا للمحكمة ولا يصلحوا أن يكونوا حكام, وأكثرهم يكونوا جهلاء, وأكثرهم يكونوا ناس ما عندهمش لا دين ولا ضمير, وأكثرهم ناس بتاخد فلوس برضو. نفس الفساد اللي كان موجود في النيابات قديما انا ما اعرفش حديث موجود ولا لسه يعني، لان برضو كان في زمان برضو كده في الـ في الـ في القضاء برضو العيال الموظفين والبتاع والفلوس ويشيلوا ملف وغيروا ملف ويحرقوا ملف، وكان في قضاء برضو مرتشين زمان بسمع كده بنص مليون جنيه وبوظوا القضيه وضيعوا الورق والكلام ده كله. فالمحاكم العرفيه او بتاع، احنا بدلا ما ان نتحاكم الى العرف لماذا لا نتحاكم الى الشرع؟ يعني لو كل مجلس عرفي ولد فيه رجل من رجال الدين ليس من أهل المكان وعرضت عليه هذه القضية وأتى لها بنص من الكتاب أو من السنة يكون هذا أولى، ما كانش لا أدعو أحد أن يلتزم بهذا. الفلوس اللي هي جات له كان الأولى أن يعفو، يعني كان الأولى أن يعفو الإنسان لما يعفو يكون أفضل له، يعني كان الأولى المجلس عرفي أن يكلم الأخ ده في العفو ويخلي التاني يعتذر له وتنتهي المشكلة. وليس هناك أكثر من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أغلق الباب في وجه أبي بكر ولم يقبل عذره، فلما ذهب أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ذهبت إلى عمر لأعتذر إليه فلم يقبل فجئتك لتغفر لي، أي لتسأل الله أن يغفر لي. إحنا كنا محتاجين نوصل لهذه المراحل من العفو بهذه الكيفية. وعلى هذا الفلوس اللي اتخذت هي فلوس غير شرعية في هذا الخصوص، وإنما لو حصل عفو وسماحة فيما بينهم فلا مشكلة، ويرجع فلوس الراجل ويقبل منه هذا العفو ويعفو عنه. ده سيدنا أبو بكر عفى عن مصطح اللي اتكلم على بنته في الزنا، فيعني نازل ناخد بالنا من الحته دي. الوالده خدت ميراث او كذا وما ادتش البنات وادت الصبيان، هذا اثم كبير، وقد حدث ذلك في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من سيدنا بشير لما تزوج عمرو بنت رواحه، فقالت له يعني اكتب للنعمان كتابا، فكتب له حديقه، فقالت لارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هذا الامر، قال النبي له افعلت ذلك بوالديك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين ابنائكم، وفي روايه اذهب فاشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جو. احنا كده في نهايه حلقتنا، وان شاء الله في الحلقه القادمه انا حلقاكم على خير، ويكون حديثنا ان شاء الله معا عن موقعة الجمل وموقعة صفين. أراكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاء النبي لستنك أحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم.